الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما أسبق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبباب الصلاة أيها الإخوة، أمرنا ربنا عز وجل بالمحافظة عليها، ولقد أمر سبحانه عز وجل بها الأنبياء والرسل والمؤمنين. قال تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. إبراهيم عليه السلام يسأل الله عز وجل أن يجعله من المقيمين للصلاة، وكذلك ذريته، وكذلك أن يتقبل. وقال سبحانه عز وجل عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا إسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالصلاة. وقال عن موسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري، فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. وقال عن عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا عيسى عليه السلام يقول: وأوصاني بالصلاة. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والصلاة كانت قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي آخر وصية أوصى بها صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم التحق بالرفيق الأعلى، وأمر ربنا عز وجل المؤمنين بالمحافظة عليها في أوقاتها مع الجماعة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لتأخذ الفردوس، حافظ على الصلاة، حافظ على الصلاة. وحذر كذلك ربنا عز وجل من التهاون بها، فقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال كذلك عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والصلاة إخواني هي الفارقة بين الكفر والإيمان كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولهذا أهل سقر يقولون ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول جواب أنهم ما كانوا يؤدون هذه الصلاة. لهذا علينا أيها الإخوة أن نحافظ على الصلوات في بيت الله عز وجل مع الجماعة كما جاءت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في التجديد في ترك الجماعة. نقرأ بعض الأحاديث من سنن النساء رحمه الله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الرحمن شعيب بن أحمد الخراساني النسائي قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن زائدة بن قدامة قال حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال قال لي أبو الدرداء أين مسكنك؟ قلت في قرية دوينا حمصة. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال السائب يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة. هكذا كان سلف هذه الأمة يذكر بعضهم بعضا بالتقرب إلى الله عز وجل وبالمحافظة على الصلوات كما سمعوها من نبيهم صلى الله عليه وسلم. التشديد في التخلف عن الجماعة أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التشديد في التخلف عن أداء الصلاة بالجماعة والفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن تلك في ترك أهل القرية إقامة الجماعة أصلا وهذه بالتخلف بعض الناس عنها مع كونها تقام في القرية الله أعلم. وبقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. يقول الشيخ قادم حفظه الله المسألة الرابعة في فوائده منها ما بوب له المصنف رحمه الله وهو التشديد في التخلف عن الجماعة ومنها تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. وسره أن المفسد إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفى به على الأعلى من العقوبة نبه عليه ابن دقيق العيد المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على وجوب المحافظة على الصلوات المكتوبة في المكان الذي يؤذن لها فيه كالمساجد. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يقول من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته، فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى صلاة إلا كتب الله عز وجل بكل خطوة يخطوها حسنة أو يرفع له بها درجة أو يكفر عنه بها خطيئة، ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصلاة ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني مريض ويأتي به حتى يتركه، فكيف بنا الآن خائف من وباء ولم يدرك هذا الوباء؟ لا إله إلا أسأل الله أن يحفظنا ويحفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرجعوا إلى دينهم وأن يتفقهوا كتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم ويسألوه الثبات. يقول الجامع الشيخ آدم حفظه الله لم يرد بالسنن سنن المتعارفة في عرف الفقهاء التي هي تقسيم الواجب وغيره من الأقسام الخمسة، بل أراد ما يشمل جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الدين والله تعالى، وإنهن من سنن الهدى أي الصلوات الخمس من جملة الطرق التي أوجب الله تعالى سلوكه دون ما سواها من الطرائق. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية، فينبغي أداؤهن على الوجه المطلوب، والإضافة في سنن الهدى للبيان أي سنن هي الهدى. وإني لا أحسب بكسر السين وفتحها غاثا قال الفيومي رحمه الله وحسبت زيدا قائما أحسبه من باب تائب في لغة جميع العرب. المسألة الرابعة في فوائد هذا الحديث منها ما بوب له المصنف رحمه الله وهو وجوب المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى به، ومنها أنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن الجماعة في المساجد إلا لعذر، لأنها من سنن الهدى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بها حق القيام. من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، وقام بها حق القيام وحث عليها أمته نبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت كما قلنا وهو يقول الصلاة الصلاة، ومنها أن من ترك الصلاة في الجماعة بدون عذر ضل سعيه وخسر، والعوذ بالله، ضل سعيه وخسر بدون. ومنها فضل إكمال الوضوء والمشي إلى المساجد، وأن كل خطوة يخطوها إليها تستجيب حسنة وترفع درجة وتكفر خطيئة. ومنها، اسمع، هذا السلف، هذا السلف الذي لابد أن نتمسك على طريقتهم ونسير على نهجهم، ليس سلف بس كلام. ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على استكثار الخيرات بحيث يقاربون بين الخطى في المشي إلى المساجد، ومن شدة ملازمتهم للصلاة الجماعة حتى في حالة المرض، حتى في حالة المرض. ومنها أن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع. جاء وبه قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولى دعاه قال له أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، قال فأجب. وفي قال أخبرنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حا وأخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا قاسم بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم أنه قال يا رسول الله إن بالمدينة كثيرة الهوام والسباع، قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فحي هلا ولم يرخص له. يقول الشيخ حفظه الله ولم يرخص له، أي لم يسهل له في التخلف عن الجماعة بسبب ما ذكره من كون المدينة كثيرة الهوام والسباع، حيث علم صلى الله عليه وسلم أنه لا يلحقه منها ضرر فلم يجعلها من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة. وفيه أن مجرد العمى ليس عذرا في التخلف عن الجماعة إلا إذا شق عليه وتحقق الضرر، كأن يكون هناك سيل أو بئر يخاف عليه التردي فيه أو نحو ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للمحافظة على الصلاة في وقتها في بيوت الله عز وجل، وأن يعيننا على طاعته، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.